بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا مع مبحث رواية المبتدع، وكنا ذكرنا في الدرس الماضي ضابط البدعة المكفرة، وتحدثنا أن أصول أهل البدع هي الخروج والأرجاء والتشيع والقدر، وقلنا بأن علماءنا علماء أهل السنة لا يكفرون من تلبس بواحدة من هذه البدع حتى يخرج بها عن الحد المقبول فيقع بمكفر، وبينوا ضوابط المكفر، وأنه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، أو إنكار نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو إنكار إجماع صريح منقول بالتواتر قطعي الدلالة. فاتفق علماؤنا على أن رواية المتلبس ببدعة مكفرة مردودة لا يحتج بخبره، ولكن هذا لا يستلزم تكفير المعين كما سبق وذكرنا، يعني حتى من تلبس ببدعة مكفرة فلا يكفر عينا حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. وتحدثنا عن بدعة الخروج شيئا قليلا، ونعرف بقية البدع بشكل سريع، وإلا هذا محله دروس العقائد. عندنا عرفنا نحن بشيء من الإيجاز بدعة الخروج، نتحدث بشيء من الإيجاز عن بدعة القدرية. القدرية هذه البدعة أول من قال بها رجل نصراني أسلم اسمه سوسن، ثم بعد ذلك أخذها عنه معبد الجهني، ثم أخذها عن معبد غيلان الدمشقي. وحاصل هذه البدعة هي أن الله تبارك وتعالى لا يعرف أعمال العبد إلا بعد وقوعها. الله تبارك وتعالى لا يعرف أعمال العبد إلا بعد وقوعها، وهذه الأعمال ليست مخلوقة لله، وإنما يحدثها العبد على الاستقلال، يحدثها العبد على الاستقلال. هلا طبعا الإمام القرطبي كما نقل عنه الحافظ بن حجر يقول هذه البدعة بهذه الصورة انقرضت، لم يعد أحد يقول بها على هذا النحو، يعني لم يعد يوجد في القدرية من يقول بأن الله لا يعلم أفعال العبد قبل وقوعها، وإنما القدرية المتأخرون يقولون بأن أفعال العبد ليست مخلوقة لله، لكن مع ذلك يضيفون قيدا، وهذا ينبغي أن نقوله للإنصاف، كالمعتزلة وغيرهم يقولون ولكن الله أقدرهم عليها. هلا هذا تناقض، هذا تعارض، هذا شأن أهل كل بدعة، يعني لا تتصوروا أن هؤلاء كانوا من السذاجة بمكان، كان عندهم علم وكانوا يعني، وبعضهم ساهم في كثير من المباحث الأصولية والفقهية وغيرها، كالمعتزلة مثلا، يعني القاضي عبد الجبار المعتزلي كتابه معتمد، كتابه من الكتب من الأصول من المصادر الأساسية عند مدرسة الجمهور، جمهور الأصوليين. على كل حال هم يقولون، وهذا قاله واصل بن عطاء قديما، قالوا هذا الفعل من العبد يقع منه على جهة الاستقلال، ليس مخلوقا لله، ولكن الله أقدره عليه، ولكن الله أقدره عليه. أهل السنة يقولون لا، الفاعل هو الله، الخالق هو الله، فإذا هذا الذي قام بالعبد وهذا الذي صدر من عبد، هذا كله مخلوق لله، لا يوجد شيء غير مخلوق لله يتعلق بالعبد. طبعا القدرية يعني أوصلهم البعض إلى 12 فرقة، يعني منهم اللي يسمونها الأحمرية والكيسانية والوهمية والبترية، وهذا محله كتب العقائد من الذين تحدثوا عنهم بشيء من التفصيل، هو الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وأيضا الكتب التي ذكرت أحوال أهل البدع والفرق والملل وغيرها كالشهرستاني وغيره. إذن هذا ما يتعلق بالقدرية. بالنسبة للإرجاء أيها الإخوة، الإرجاء لغة هو التأخير، أنا أرجئ الشيء وأخره عن وقته. وفي الإصطلاح المتعلق بهذه البدعة، الإرجاء هو تأخير العمل عن عقد الإيمان في القلب، تأخير العمل عن عقد الإيمان في القلب. الإخوة الذين يكتبون إذا أرادوا مني أن أعيد بعض التعريفات فلا مانع، لأنه قد يعني أغفل عن هذا ولا أنتبه له. طيب، فإذا هذا هو تعريف الإرجاء. ما يعني، ماذا يعني هذا الكلام باختصار؟ يعني هذا الكلام أن المرجئة لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، العمل لا دخله في مسمى الإيمان. الناس يتفاضلون بالأعمال لا يتفاضلون بالإيمان، الإيمان واحد، إيمان جبريل كإيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر كإيمان أي أعرابي، لا يتفاضل الناس بالإيمان، الإيمان واحد، وأنما يتفاضلون بالأعمال. هذا قول المرجئة. طبعا أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون أنه العمل يدخل في مسمى الإيمان، ولذلك الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ وقول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. مرة أخرى، هو قول، هم يقولون قول هم يقولون قول وعمل، الإيمان وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المقصود احنا يقولون قول باللسان وقول بالقلب كذلك وعمل بالقلب وعمل بالجوارح كذلك. المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان. الذين قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان هم أهل السنة، وهم كذلك الخوارج والمعتزلة، لكن على خلاف بينهم. يعني الذين يشاركون القول بإدخال العمل في مسمى الإيمان هم أهل السنة، وأيضا المعتزلة والخوارج، لكن هناك فرق كبير بين قول أهل السنة وبين قول المعتزلة وقول الخوارج. المعتزلة والخوارج ماذا قالوا؟ قالوا مرتكب الكبيرة نقض إيمانه، مرتكب الكبيرة نقض إيمانه، بخلاف ما يقوله أهل السنة. أهل السنة لا يقولوا مرتكب الكبيرة نقض إيمانه، وإن كانوا يدخلون الإيمان العمل في مسمى الإيمان، لكن ليس أي عمل ينقض الإيمان، ليس أي عمل ينقض الإيمان. كبيرة لا تنقض الإيمان، تنقض الإيمان عند من؟ عند الخوارج، ولذلك يحكمون عليه بالخلود في النار كذلك، يعاملونه معاملة. هناك فرق كذلك بين المعتزلة وبين الخوارج. الخوارج يعاملونه معاملة الكافر في الدنيا ويعدونه مخلدا في النار يوم القيامة، أما أهل الاعتزال فيجعلونه في منزلة بين منزلتين في الدنيا. قالوا نحن لا نستطيع أن نطلق عليه وصف الإيمان ولا نستطيع أن نطلق عليه وصف الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فعندهم في جهنم كالخوارج. أما أهل السنة لا يقولون أنه مرتكب الكبيرة حتى ولو لم يتوب، ارتكابه الكبيرة والله شخص زنى ومات متى، لا يطلقون القول بخلوده بالنار أبدا، هذه معصية عند أهل السنة. فهذا هو الفارق بين أهل السنة وبين المعتزلة وبين الخوارج. هلا هناك بعض الفرق ماذا قالوا؟ أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، لكنهم أدخلوا عمل القلب، أدخلوا عمل القلب، يعني عندهم الإيمان يدخل فيه القول باللسان والقول بالقلب وأعمال القلوب، يعني الخوف والرجاء والتوكل وكذا والمحبة تدخل عندهم، ولذلك هذا قالوا خلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي، وهؤلاء مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه. لماذا؟ لأنه إذا أدخل الإنسان أعمال القلوب فهناك تلازم في الخارج بين عمل القلب وعمل الجوارح، لا يمكن أن يقوم في قلب الإنسان محبة وخوف ورجاء وتوكل ثم بعد ذلك يترك جنس العمل. هي المشكلة الأساسية مع الإرجاء ما هي؟ أنهم يقولون إذا ترك جنس العمل، يعني شخص قال لا إله إلا الله مرة واحدة ثم بعد ذلك عاش كل حياته لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل ولا يفعل طاعة، ترك جنس العمل، هذه المشكلة مع هؤلاء، ترك جنس العمل. فيقولون هذا يمتنع أن نطلق عليه وصف الإيمان. أما شخص يصلي ويقصر في صلاته على خلاف المسألة الصلاة وغيره، يزكي في بعض الأحيان وبعض الأحيان لا يزكي، من تصدر منه الطاعة من لا يترك جنس العمل، هذا داخل في دائرة الإيمان. لكن تخيلوا شخص أنتم الآن قامت في قلبه أعمال القلوب، هل يتصور من مثل هذا الشخص أن يقضي حياته كلها لا تصدر منه طاعة؟ لا يمكن. ولذا قالوا الخلاف مع المرجئة الفقهاء وخلاف لفظي لا أكثر ولا أقل، خلاف مع أبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظي فقط. طبعا بعض المرجئة وصل إلى درجة مثل الجهمية، قالوا الإيمان والمعرفة فقط، المعرفة. وهذه أقوال عجيبة فعلا، يعني تتعجب من صدورها مما يقرؤون القرآن. يعني الله عز وجل يقول في حق فرعون ومن معه وجحدوا بها واستيقنتها. طيب كيف نقول الإيمان والمعرفة؟ المعرفة والقدر الذي تقوم به الحجة على الإنسان، لابد من الإذعان، لابد من الإقرار، لابد من مقتضيات ولوازمة في القلب وفي السلوك. طبعا البعض يقول التصديق، ويزعم أنه نحن نقصد بالتصديق يعني الإقرار ولوازمه. على كل حال هذه مسألة لا أريد أدخل بها. قول أهل السنة بصورة عامة معروف، وهو أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، حقيقة مركبة من القول والعمل، قول اللسان، عمل قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح. لكن ليس كل عمل أو كل نقص في العمل يؤدي إلى نقص أو يؤدي إلى نقد للإيمان. نعم ينقص من إيمان الإنسان، ولذا قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا بصورة عامة ما يتعلق بالمرجئة. وتقدم معنا أن أهل السنة لا يكفرون أهل الأرجاء أبدا، لم يطلق أحد من أهل السنة، من أمة أهل السنة، القول بكفر هؤلاء على شناعة بدعتهم. هم أصلا لم يكفروا الروافض، إلا يعني من خرج ببدعته إلى الحد الذي ارتكب فيه مكفرا. طيب التشيع طبعا مراتب، وكل هؤلاء يعني المبتدعة هم على مراتب، على منازل. التشيع يعني في البداية، التشيع في البداية لم يكن على ما نسمع اليوم، ولذلك المتشيعون الأوائل لا يخرجوهم أهل السنة من دائرة أهل السنة. التشيع الأول ما هو؟ هو عبارة عن تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين مع اعتقاد بإمامة الشيخين. لكن تطورت هذه البدعة حتى وصلت إلى الرفض، حتى وصلت إلى القول بعصمة الأئمة من نسل الحسين. ويعني طبعا لا شك أن البدع بصورة عامة وأهل البدع بصورة عامة تطوروا حالهم من زمن إلى زمن، وتختلف أقوالهم من زمن إلى زمن. فهذا بصورة عامة تعريف موجز بأصول أهل البدع. طيب يقول قيل، الآن الكلام ما هو؟ والخلف في مبتدع ما كفر، يعني الاختلاف في المبتدع الذي لم يرتكب أو لم يتلبس ببدعة مكفرة، عفوا المبتدع الذي تلبس ببدعة مكفرة هذا لا خلاف فيه، ترد روايته. أما المبتدع الذي ما كفر أي لم يتلبس ببدعة مكفرة اختلفوا فيه. فإذا المبتدع سواء كان مرجئ من المرجئة أو من الخوارج أو من الشيعة أو من القدرية اختلفوا في روايته. قيل يرد مطلقا، وهذا قول الإمام مالك، أطلق الإمام مالك القول برد رواية أهل البدع ومعه جماعة من السلف، وهذا قول كثير من الأصوليين كالبقلاني وابن الحاجب والآمدي، وانتصر له صاحب مسلم الثبوت الذي جمع بين المدرستين، مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية في أصول الفقه، انتصر لهذا القول وقال يطلق القول برد رواية المبتدع بصورة عامة. لماذا؟ قالوا لأن المبتدع يلزمه وصف الفسق، المبتدع يلزمه وصف الفسق. لا، لأن الابتداع البدعة إما ارتكاب شيء فوق الكبيرة، وأما مساو للكبيرة، وأما ما هو دون الكبيرة. هلا إذا كانت بدعته أعظم من الكبيرة أو مساو للكبيرة، فانطباق وصف الفسق عليه ظاهر، أليس كذلك؟ ظاهر. لكن ما وجه انطباق وجه ما وجه انطباق وصف الفسق عليه وهو مرتكب لبدعة دون الكبيرة؟ قالوا لأنه من لوازم الابتداع الاستمرار عليه، المداومة عليه، والمداومة على الصغيرة يصيرها كبيرة. ولذلك ماذا قال مثل الإمام مالك وغيره من الأصوليين؟ قالوا هذا الذي هذا المبتدع ينطبق عليه وصف الفسق. ونحن نذكر في شروط الراوي الذي تقبل روايته أن يكون سالما من الكفر وسالما من الفسق. فلما قلنا باشتراط سلامته من الكفر لم نعتبر التأويل من غير التأويل. ما قلنا أن والله هذا كافر، هل كافر بتأويل ولا بغير تأويل؟ هل هو متلبس بالكفر بتأويل ولا عن غير تأويل؟ قال فكذلك قياسا على هذا نقول في الفاسق أنه نحن لا نميز بين من وقع في البدعة عن تأمر بالفسق عن تأويل وغير تأويل. لأنه نحن نتقدم معنا أن المبتدع من هو؟ هو الذي يكون معه تأويل يظن فيه الدليل الذي يعتقد به ما أحدث قويا وهو في الحقيقة ضعيف. فقالوا كما لم نميز في الكفر بين المتأول وغير المتأول، فكذلك في الفسق لا نميز بين المتأول وغير المتأول. وذلك أطلقوا القول برد رواية المبتدع على الإطلاق. هذا قول جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك، وعلى رأسهم الإمام مالك. قيل يرد مطلقا واستنكر. ما المقصود باستنكر في قول الحافظ العراقي؟ واستنكر أي استنكره الشيخ ابن الصلاح صاحب المقدمة التي نظمها الحافظ العراقي. واستنكر أي الشيخ ابن الصلاح في مقدمته استنكر هذا القول، رده. لماذا؟ لأنه كتب أهل الحديث حتى في الصحاح طافحة بالرواية عن أهل البدع كما سيتبين معنا بعد قليل. ولذلك رده واستنكر. هذا قول منكر. كيف نقول مثل هذا الكلام؟ الإمام البخاري والإمام مسلم روى عن أهل البدع في كتبهم وفي صحاحهم وغيرهم كذلك من المصنفين. واستنكر وقيل، الآن يأتي إلى القول الثاني، وقيل بل الإضراب، إضراب يعني على القول الأول، بل يعني لا يطلق القول، المقصود لا يطلق القول برد رواية المبتدع، بل إذا استحل الكذبة، بل إذا استحل الكذبة. هلا طبعا مطلق استحلال الكذب هذا كفر، لأنه الكذب معروف أنه محرم بالقاطع من قواطع الشريعة، بقواطع الشريعة. لكن ليس المقصود مطلق استحلال الكذب، وإنما مقصوده إذا استحل، قال إذا استحل الكذب نصرة مذهب له. أما من قال أن الكذب بصورة عامة حلال، لا، هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه كل الأديان تحرم الكذب أصلا، بفضل عن أن يكون هذا في دين الإسلام معروف، يعني هذا معلوم من الدين بالضرورة تحريم الكذب. لكن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يستحلون الكذب نصرة مذهب. المراد بالمذهب هنا إما المعتقد معتقده، وإما أهل مذهبه، يعني من يوافقه على المعتقد. يعني إذا كان المقصود بالمذهب المعتقد، يعني بأن يستحل أن يروي الكذب في رواية ما يؤيد معتقده. وإذا قلنا بأنه المقصود بالمذهب أهله الذين يوافقون في المعتقد، فالمقصود الشهادة. لأنه بعض أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون نحن نستجيز رواية ما هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موافقا لمعتقدنا، لأنه في مصلحة هنا. هم يبررونها، يقولون هذه مصلحة والمعتقد أمره عظيم وتتوقف عليه النجاة في الدنيا وفي الآخرة وإلى آخره من هذه الفلسفة، وأمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة، لكنها مختفرة بجنب هذه المصلحة العظيمة. ثم يقولون أنه إذا كان هناك أشخاص موافقون لنا في المذهب ونحن واجبنا الموالاة، واجبنا أن نظهر أمرنا وأن نقوي شوكتنا وأن نكثر من جمعنا ومن سوادنا، فإذا مثلا شخص معين، قالوا إذا شخص معين ادعى من أهل المذهب، ادعى أن له عند فلان مثلا أنه له على فلان مال معين، قال أنا واجبي أن أصدقه لأنه على معتقدي، وزاد على ذلك وأشهد كذلك له. طيب يا أخي تصدقه فهمناها من باب إحسان الظن، لكن تشهد بشيء ما علمته مشكلة. الشهادة لابد أن تكون عن علم. تصديق الشخص بمقتضى موالاتك له وأحسان الظن هذا فهمناه، لكن تشهد أمام القاضي على شيء لم تره، لم تقف عليه، ليس لك عند منه علم، هذه مشكلة. لأن الله عز وجل يقول لما شهد بالحق وهم يعلمون. التصديق غير الشهادة. ولذلك نحن اليوم نطلق علينا اسم المصدقون بدين الله، ليس على تعريف المرجع. أما الدعاة، الدعاة منهم هم الذين يشهدون. الشهادة تتطلب أن تعرف، تقف على الأدلة، أن تعاين الأدلة، لأنه إلا ما شهد الحق وهم يعلمون، وتبذل الجهد في إظهار هذه الأدلة. الداعية هو الذي يتكلم عن علم، يظهر هذا العلم. العلم هو الذي يدفعه للكلام، كما يدفع الشاهد للكلام في حضرة القاضي لنصر الحق على الباطل، أو لنصر الحق على الباطل في قضية، في مظلمة معينة. هذا الأصل في الدعاة يا أخوة. الأصل في الدعاة أنه هو أن يرى ما يدفعه، أن يقوم في قلبي ما يدفعه للكلام مع الناس، تماما كما حصل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم حين وقف على جبل الصفا. ما الذي أوقفه على جبل الصفا؟ ما الذي أوقفه على جبل الصفا؟ بينه النبي عليه السلام، قال أرأيتكم وأخبرتكم أنه وراء هذا الجبل عدو يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ يعني جعل ما يبلغهم إياه في هذا المستوى. لأنه شيء يعني الداعية هو الذي تقض مضجعه الفكرة وتدفعه وتلح عليه ليدعو. لذلك إذا لم تتحرك بالدعوة إلى الله في محيطك فراجع إيمانك، لأنه لعله ضعيف، لم يبلغ الحد الذي يدفعك إلى الدعوة والتبليغ. على كل حال استطراد. ولذلك استحل الكذب نصرة مذهب له. فإذا المذهب إما المقصود به المعتقد، وإما المقصود الموافقون لك في المعتقد، الموافقون لأهل بدعي في معتقدهم. ونسب، يعني هنا مقصوده نسبه الخطيب البغدادي للشافعي، نسبه للشافعي، يعني هذا القول نسبه للشافعي. لماذا؟ قال إذ يقول، إذ هنا للتعليل، وإذا كي حرف هنا ليست اسم، إذ يقول أقبل، أقبل من الذي يقول؟ الإمام الشافعي يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا، أقبل من غير خطابية ما نقلوا. هو الآن يريد أن يدلل أنه قول الإمام الشافعي، إذا شخص يستحل الكذب نصرة المذهب، نصرة للمذهب، يعني يستحل أن يروي ما يوافق المعتقد ولو كان كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، زائد يستحل الشهادة الزور للموافق له في المذهب، هذا ترد روايته. يعني هذا النوع من أهل البدع هو الذي ترد روايته. فإذا لا نطلق القول برد رواية المبتدع، وإنما نرد من تلبس بهذه الصورة. فقال أقبل من غير خطابية. الخطابية هم فرقة من فرق الروافض ينتسبون إلى أبي الخطاب الأسدي، وزعم يعني الانتساب لجعفر وتبرأ منه جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق تبرأ منه. وعلى كل حال الخطابية كانوا يقولون في البداية أن الأئمة في مقام الأنبياء، ثم تطور حالهم بعد ذلك، فزعم أبو الخطاب الأسدي أن الأئمة آلهة، الأئمة صاروا آلهة، يعني في البداية أنبياء ثم تطورت البدعة فصيرهم آلهة. والعجيب أن الإمام الشافعي هنا، أو قد يستغرب البعض أنه لماذا أصلا هو، لماذا الإمام الشافعي، هل تعرفون لماذا يقبل من غير خطابية؟ نص عليه في الأم، قال الخطابية يشهدون بالزور لموافقيهم في المعتقد، يشهدون بالزور. طيب إذا الخطابية يقول أنه الأئمة آلهة هذا تلبس ببدعة مكفرة، فما الداعي نبحث إن كانوا يستحلون الكذب نصة المذهب أو غيره من هذه القيود؟ الجواب بكل بساطة يا إخوة، أنه البدع تتطور عند هؤلاء. يعني في زمان الإمام الشافعي كانت بدعة الخطابية على 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 في مرتبة معينة، ثم بعد الإمام الشافعي تطورت وصارت في مرتبة أخرى. هذا هو الجواب بكل بساطة. أهل البدع الروافض ليسوا على قول واحد في كل العصور، ربما استقر حالهم يعني في العصور الأخيرة على قول معين. القدرية لم يكونوا على قول واحد، المرجئة ليسوا على قول واحد، وإلى آخره. فإذا الخطابية في زمان الإمام الشافعي كانوا يرون أنه لا بأس بشهادة الزور للموافق المذهب، ولذلك قال أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، من غير خطابية ما نقلوا. هلأ الخطيب البغدادي نقل عن الإمام الشافعي قال أنه ما رأيت أشهد بالزور من الرافضة، ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة، ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. ولذلك الإمام السخاوي قال في التوجيه، لأن هنا ماذا يقول؟ قال من غير الخطابية، يعني ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم من هذا الكلام أنه أقبل من غير من غير من الروافض غير الخطابية ما نقلوا، لأن الخطابية بالذات يستحلون كثير من نصات المذهب. ثم يقول في نص نقله عن الخطيب البغدادي أنه هو أنه ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. قال السخاوي فإما أن يكون مقصده في الأم في كتاب الأم أنه أطلق البعض وأراد الكل، ثم في النقل الثاني قد يكون مقصوده أنه أطلق الكل، وأما أن يكون مقصوده أطلق الكل وأراد البعض. يعني الأمر محتمل، الأمر محتمل، لكن الآن نحن عرفنا العلة، راح عرفنا العلة، ولذلك إذا عرفت العلة فنحن نقيس عليها أي فرقة أو أي قائل بما قاله الخطابية أو سلكه الخطابية في أي عصر من العصور. إذا كانوا الرافضة في ذلك الوقت مثلا لا يفعلون كفعل الخطابية، فهم بعد ذلك فعلوا كالخطابية، يستحلون الكذب مثلا يعني، أو غير من الفرق. ولذلك الآن نحن ينبغي أن ندير الحكمة مع العلة. العلة ما هي؟ أنه أن يستحل الكذب نصرة المذهب المعتقد، أول شهادة الزور الموافق في المذهب، إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقول. فإذا هذا هو القول الثاني. القول الثاني أنه إذا كان استحل قول الإمام الشافعي، إذا استحل الكذب نصرة مذهب له هذا ترد روايته، أما إذا لم يستحل الكذب نصرة مذهب له فتقبل روايته، حتى لو كان مرجئا، حتى لو كان قدريا، حتى لو كان شيعيا، حتى لو كان خارجيا إلى آخره. والأكثرون يقول، والأكثرون يعني جمهور أهل العلم، هذا القول الثالث. فإذا القول الأول أطلقوا القول كالإمام مالك برد رواية المبتدع، القول الثاني وقال الإمام الشافعي إذا استحل الكذب نصرة المذهب، القول الثالث وهو قول الجمهور والأكثرون ورآه الأعدل، رآه من هو المقصود هنا؟ ابن الصلاح، ورآه ابن الصلاح، وضمير النصب المتصل هنا الهاء مرجعه إلى القول، ورآه يعني ما رآه الجمهور، ورآه الأعدل الأقوى الأقرب الأقرب الأقوى الأمتن، ردوا دعاتهم فقط، ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط. فإذا المتلبس بالبدعة قالوا غير المكفرة إذا لم يكن داعية إلى بدعته قبلت روايته، وإلا إذا كان داعية إلى بدعته لا تقبل روايته. ولذلك عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه إمام أهل السنة، قال له لماذا تروي عن أبي معاوية الضرير ولا تروي عن شبابة بن سوار؟ أبو معاوية الضرير كان مرجئا وشبابة بن سوار كان قدريا. قال لأن أبا معاوية لا يدعو إلى الإرجاء، أبو معاوية لا يدعو إلى الإرجاء، وإذاك أنا أروي عنه. الآن نبين تعليل الأئمة. الآن عبد الرحمن بن المهدي كمان، عبد الرحمن بن المهدي نقل عنه الخطيب قال إن إذا من رأى رأيا، من رأى رأيا فدعا إليه فلم يدعو إليه احتمل، فإذا دعا إليه ترك، إذا دعا إليه ترك لا يحتج بخبره. وابن حبان يقول في الثقات لا أعلم خلافا بين أمتنا من أهل الحديث أن الصدوق المتقن إذا كان مبتدعا لا يدعو إلى بدعته يحتج بخبره، فإذا دعا إلى بدعته فإنه لا يحتج بخبره. وكذلك الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث يقول كذلك، يقول من كان صاحب هوى، صاحب الهوى ينظر في حاله، فإذا كان يدعو إلى بدعته فلا يكتب عنه ولا كرامة، فلا يكتب عنه ولا كرامة. فإذا هذا قول الجمهور، قول الأكثر. هلأ ما تعليلهم؟ سؤال الأخ جعفر، ما تعليلهم لذلك؟ قالوا لأن الداعية ما عمله الترغيب بالشيء والترهيب عنه، الداعية بصورة عامة الترغيب بالشيء والترهيب عنه، فلذلك ربما عن غير قصد مال إلى لفظ أو رواية يمكن بها تأييد بدعته ولو بوجه من الوجوه البعيدة. يعني ربما في بعض الأحيان هو صدوق متقن لكنه عن غير قصد يميل إلى ما يؤيد البدعة، ما يشيد البدعة، ما يقوي البدعة. إلى آخره، ولو عن غير قصد في بعض الأحيان. وانتبهوا أخوة، الداعي إلى البدعة مزاجه غير معتدل بخلاف الداعي إلى الله. لماذا؟ لأن الداعي إلى الله المقتضيات، الدوافع ما هي؟ الدوافع دوافع إنسانية، دوافع عقلية، دوافع فطرية. أما الداعي إلى البدعة هو حصر نفسه في دائرة ضيقة لا يكاد يراها غيره، ضاق فهمه عن الكثيرين. إنه أغلب البدع تكون فيما يعني يعصر على الناس كثير من الناس فهمه، وهو حريص على أن يدعو الناس إليها، ولذلك هو في الغالب غير معتدل المزاج. وإذا كان أئمتنا اشترطوا من شروط قبول رواية الراوي أن لا يرتكب خارما للمروءة، طيب خارم المروءة لا يكسب فيه الإنسان إثما، خارم المروءة لا يرتكب فيه الإنسان إثما، ولكن قالوا لأنه نوع من التجرؤ لا نأمن معه أن يتطور أو أن ينسحب على قضية الصدق والكذب، لا نأمن. لأن يعني هناك فارق يا أخي، أليس هناك فارق بين شخص محافظ على سمعته وعلى مروءته وعلى ما يخدشها، وشخص غير محافظ على مروءته؟ فرق كبير بينهما، هذا أبعد عن الكذب من ذلك. فإذا كان هم اشترطوا مثل هذه الشروط فبالأولى أنه إذا شخص يرى رأيا ويدعو إليه، طب الدعاء إلى البدعة قد يحمله على ترجيح لفظ على لفظ، أو رواية على رواية، أو رجل على رجل، أو سند على سند لأجل تشييد بدعته. زي قالوا في هذه الحالة نحن لا نأمن على حديثه. وزي إذا كان هو راوي البدعة وصل الجواب هذا هو. والإمام ابن حجر قيده بقيد آخر، قال: وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته بأن لا يكون يروي ما يشيد بدعته ويقوي بدعته. قال أنه في مثل هذه الحالة لا نأمن عليه غلبة الهوى. وانتبهوا يا أخوة، الآن الحديث في من؟ ليس الحديث في رعاع المبتدعة، الحديث في الصدوق المتقن من أهل البدع، الصدوق المتقن. حتى الصدوق المتقن لابد فيه من هذا الشرط، لابد فيه من هذا الشرط أنه أن لا يكون داعية لبدعته. فإذا هذا ما يتعلق بقول الجمهور، والأكثرون ورأوا الأعدل ردوا دعاتهم فقط، هذا القول الأقوى. ونقل فيه ابن حبان، نقل فيه ابن حبان اتفاقا، ابن حبان كما في المجروحين وغيرها يقول: الداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. لكن ما مقصوده هنا بأنه لا أعلم فيه خلافا؟ ما مقصوده هنا أنه نقل فيه ابن حبان اتفاقا؟ ابن حبان كان شافعي، وإذا قالوا نحن لا نعرف، هل مقصود الإمام ابن حبان يقصد أئمته من الشافعية؟ لأننا تعرفون أن الماتن اللي هو ابن الصلاح شافعي، والناظم ابن الصلاح الحافظ العراقي شافعي، والشارح السخاوي شافعي، يعني إجمالا هذه مدرسة الشافعية يعني. وابن حبان شافعي كذلك، ابن حبان شافعي. فلذلك قال نحن لا نعرف، السخاوي قال ما نعرف، هل مقصوده، لأنه في فرق، إذا قال أئمتنا مقصد، إذا قصد به أئمة المسلمين جميعا فهذا هو يروي إجماعا، يعني هو الآن ينقل إجماعا، لكن الأمر محتمل. وعلى كل حال يعني مر معنا ما ينفي كون ابن حبان يقصد فيه إجماع أئمة المسلمين، وإنما يقصد ويحكي اتفاق أئمة الشافعية في هذا. قال: وروا عن أهل بدع، مقصود أهل بدع لكن هنا سكنت للوزن، عن أهل بدع في الصحيح، يقصد هنا البخاري ومسلم، ما دعوا إلى بدعته. الإمام البخاري وإمام مسلم روايا في صحيحيهما عن أهل البدع، عن قدرية وعن مرجئة وعن شيعة، بل وعن غلاة الشيعة كذلك. لا بعض الأحاديث يوجد في صحيحي الإمامين البخاري ومسلم رواية عن أهل البدع، عن المتشيعة وعن غلاة الشيعة، لكنهم غير معروفين بالدعوة إلى بدعهم، غير معروفين بالدعوة إلى بدعهم. هلا أثار بعضهم بعض الشبه وذكر بعض الرجال ممن روى عنه الإمام البخاري وروى عنه كذلك الإمام مسلم ومدعو إلى بدعهم. فأجاب الإمام السخاوي على ذلك. بعض هذه الشبه قديمة يا أخوي، يعني أظن أن أحد من بعض الشبه التي يثيرها البعض بين الفينة والفينة أن والله هذه يعني عثر عليها محقق ومدقق ومنقر في هذا العلم. أغلب الشبه التي تستمعون إليها في النت هي منقولة عن الكتب الصفراء القديمة، ينقلها عن هامش من الهوامش، عن شرح من الشروح، ويثيرها على أنه ذكي من الأذكياء، وموجودة مع الجواب عليها كذلك. هذا العلم يا أخوة علم من يعني علم متقن بلغ مرتبة النضج، يعني تخيلوا جيل بعد جيل كافة المذاهب، مش بس الشافعية يؤلفون في الحديث، الحنفية يؤلفون في الحديث، والمالكية يؤلفون في الحديث، والحنابل يؤلفون في الحديث، والظاهرية يؤلفون في الحديث، وجيلا بعد جيل منهم من ينظم، منهم من يشرح، منهم من يتعرض للشبه، ومنهم من يرد عليها، ومنهم من يختصر، ومنهم بعد ذلك يشرح المختصر، ويتعرضون في كل جيل للشبه ويردون عليها. هذا علم ناضج، هذا علم وصل مرتبة النضج الكامل. لا يمكن أن تجد شبهة من الشبه تثار حول هذا العلم إلا وستجدها منصوصا عليها في كتاب من كتب أهل الحديث مع الرد القاطع عليها. دام هذه الخرافة التي قد يظنها البعض ويتوهمها البعض أن هذا علم ضعيف وعلم يعني عفى عليه الزمن، هؤلاء ما هم إلا عامة، ما هم إلا جهلة، لا يعرفون شيئا عن هذا العلم وعن قواعده وعن أصوله. أما المستشرقون الذين درسوا هذا العلم وتعرفوا عليه ووقفوا عليه عن قرب فيشهدون له بأعظم الشهادات، شهادات خطيرة وعظيمة جدا. طيب، فإذا أجاب الإمام السخاوي قال طيب أنتم تقولون أنه قول الجمهور والذي كان عليه البخاري ومسلم أنه لا يروى عن أهل البدع إذا كانوا يدعون البدعين، طب سموا لهم بعض الرجال. فماذا قال السخاوي؟ قال هؤلاء الرجال الذين وردت أسماء وخرج لهم البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه وهم أهل بدع ودعاة إلى بدعهم، حالهم أحد يعني حال أحد ثلاثة. إما أولا قالوا إما أنه روى عنهم صاحب الصحيح قبل ابتداعهم، وأما أنه روى عنهم بعد توبتهم. قالوا في الاحتمال، وقالوا في الوجه الثالث قالوا وعلى كل الأحوال لا توجد عن هؤلاء رواية أخرجها البخاري أخرجها مسلم في الأصول، وإنما في المتابعات. ما معنى في المتابعات؟ يعني يذكر الرواية عن رجل صدوق متقن غير متلبس ببدعة، ثم يذكر معه شخصا شاركه رواية هذا الحديث وهذا الخبر عن نفس الشيخ بنفس اللفظ، وهو مبتدع. نعم مبتدع، وربما دعا لبدعته، لكن هذا نادر، إذا سلمنا بوجوده نادر جدا. أما في أصل الكتاب فلا يوجد أبدا، لا يوجد في أصل الكتاب. هلأ طبعا البعض ماذا يفعلون؟ البعض يثيرون الشبه حول بعض الرجال، يثيرون الشبه حول بعض الرجال، وهذا دأب أهل البدع. إذا رويت في الصحاح، خليك معنا أخي محمد البالي، إذا رويت في الصحاح أخبار تناقض بدعهم ماذا يفعلون؟ يطعنون بالرواة. إذا رويت في الصحاح أخبار تعارض بدعهم ماذا فيطعنون؟ بيقول يرمون الرواة بالبدعة المقابلة، يقول هذا مبتدع. يعني مثلا ما فعلوا مع قيس بن أبي عمرو.